أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نحن جميعا مدعوون يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى إلى ضيافة لا تشبهها ضيافة، لا من حيث المستضيف ولا من حيث الداعي للضيافة ولا من حيث محتويات المائدة. فالمستضيف هو الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يقينا أحياء إلى يوم السبت المقبل حتى نفوز بهذه النعمة. فالمستضيف هو الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى: الكريم، الرحيم، الرحمن، الودود، الحليم، الغفور. هذه هي صفات من يستضيفنا يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى. والداعي إلى الضيافة الذي يوجه بطاقات الدعوة من هو؟ هو أكرم الخلق وسيدهم ورحمة الله للعالمين، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل بعد هذا الشرف شيء؟ وأما المائدة فيحدثنا عن عطائها المبذول للضيوف نفس الداعي في بطاقة الدعوة. فعن علي عليه السلام قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر جمعة من شعبان، قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. ما هو العطاء فيه؟ وماذا تتضمن موائده؟ يقول: أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول. نومكم فيه عبادة أجرنا في بعض الدروس السابقة له، وهو مما استفدناه طبعا من السيد الصدر، قد دخلناه في خطبة أحد خطب الجمعة. نومكم فيه عبادة، هل فيه تشجيع يعني على النوم في شهر رمضان باعتبار أن النوم فيه عبادة؟ لا طبعا، ليس هذا معناه. وإنما أحد المعاني لذلك أنه أنت باعتبارك تكون همتك عالية جدا للاستجابة من عمل الخير في شهر رمضان، فتحاول أن تفوت ولا دقيقة دون أن تستثمرها في طاعة الله. فإنك راح تحمل نفسك فوق طاقتك، يعني نقول لك: لا، بدنك أم إلى حق عليك، أعطي قصة من الراحة. وإذا تخاف تقول: شلون من النوم يضيع وقتي؟ يعني نقول لك: لا، هذا النوم يجعل فيها عبادة، حتى لا تأخذ من حق بدنك ولا تضر بدنك. هذا كأحد المعاني، حتى يكون حتى نفسي هذا المعنى. والمعنى الآخر يعني هو نفس النوم عندما يكون هادف خمسة نيل، يعني ينام مو لأجل النوم، لا، ينام لأجل أن يجدد طاقته ونشاطه حتى يستأنف العمل من جديد. إذا نفس النوم فعلا عبادة، لأن وقع كجزء من العبادة باعتبار أن يجدد النشاط. ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. فسل الله ربكم بنيات صادقة وقلوب كافرة أن يوفقكم بصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. بكل شيء كنا تذكر، ليس جوع يوم القيامة، يعني يمكن من نصف الكهرباء والبيت تكون ظلمة ومثل ذي طريقة، فذكر ظلمة القبر بها. وهكذا كنت في كل شيء أمرت يكون لك ذكرى وموعظة، يعني هذا ليس فقط في شهر رمضان، هذا في كل شيء حاول أن يكون لك ذكرى وموعظة. واذكروا بخصوص بنامين بالسطح مثلا، يعني على المشهد ما يغيب عن بنامين بالسطح بالصوت، وكهرباء مقطوعة تنزل لصلاة الصبح أو شيء، هنا أشبهه يعني بالدرجات ينزاتين موتى احنا في التراجيب هنا بالنجف ونزل بالدرجات المظلمة لكي نبسن. فبالضبط ما يفارقني هذا المشهد، يعني من تنزل إلى البيت لكي تتوضع وتجدد للصلاة والكهرباء مقطوع وماكو ضوء، فيتذكر بوضوح مثل هذه المشاهد فعلا حتى تكون مشدود إلى الله تعالى. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشة، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم. احنا نريد ايضا ان نقرأ الفقرات ننتقل الى عدة مستويات يعني من الفهم ومن المعاني. فقرائكم ومساكنكم تصدقون هذا معنى واضح هو صدقا متعارف. فاكرين لكم اكثر من ذلك خصوصا انتم حزينين في شهر رمضان تتفرغون من الدراسه، فحينئذ تصدقوا على المجتمع بمعارفكم وعلومكم وتوجيهاتكم وارشادكم اللي حصلتم عليه خلال سنه. فكل فرصه مناسبه انتم فارغين من الدرس فانتقلوا الى عطاء اخر خلال شهر رمضان. والعلم يزكو، انا وارد على الناس تسميه بذل العلم صدقه ونسقه، هذا في كثير من الاحاديث موجود. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا ارحامكم واحفظوا السنتكم وعظوا عما لا يحل النظر اليه ابصاركم وعما لا يحل الاستماع اليه اسماعكم وتعننوا لا ما يفعله طبعا كثير من الناس بعد الافطار وكانه الحظر انتهى والمنع انتهى، فلا باس ان يتابع البرامج الفاسده والخبيعه فيها يكون اكثر فسادا وخلاعه في شهر رمضان. فبعد الافطار كانه خلاص انتهى الصوم ذيك الساعه الربي جالسين على الساعه الجوي بعد، لا هذا ضياع. واحفظوا السنتكم وعظوا عما لا يحل النظر اليه ابصاركم وعما لا يحل الاستماع اليه اسماعكم وتحننوا على ايتام الناس تحنن على ايتامكم وتوبوا اليه من ذنوبكم وارفعوا اليه ايديكم بالدعاء في اوقات صلواتكم فانها افضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمه الى عباده يجيبهم اذا نادوه ويلبيهم اذا نادوه ويستجيب لهم اذا دعوا. ايها الناس ان انفسكم مرهونه باعمالكم ففكوها لاستغفاركم، كلنا مرهونه باعمالنا التي سلفت، ففكوا هذا الرهن باستغفاركم. وظهوركم ثقيله من اوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا ان الله تعالى ذكره اقسم بعزته ان لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك أجر رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس كلنا يقدر على ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشربة من ماء، فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر وهو أتق من النار لمن عمل هذا اليسير. طبعا إذا لم يقدر على أكثر منه، إذا يستطيع على أكثر منه لم تنال البر حتى تنفق ما تحبون، مرات الزيارة اذكر ولاية الجمعة يرجع إفطار تمر، فأين من هذا النوايا راح يصير بها؟ هذا المصلي لا يقدر يرميها في المسجد، لا يقدر يرجع في كنيسة مثلا تثبت لطيفة أنيقة، أي لم تنال البر حتى تنفق مما تحبون، كيف يحب النوايا؟ أنت مرها بالمسجد شلون؟ وين حط جيبه؟ لا أوزع تكليفه شيء لطيف وأسود عليك، صح ولا لا؟ ها؟ احنا نريد له الآخرة وهو يريد الدنيا، هي ما أحسن لجيبه صحيح، مو أحسن لجيبه لكن أحسن لآخرته. قال يا أيها الناس من حسن منكم في هذا الشهر وفي كل شهر، يعني المطلوبة في كل شهر بس نعلم أنه لازم نضاعف الهمة في هذا الشهر. من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. وما أحوجنا إلى جواز على الصراط في ذلك اليوم، هل الجواز على الصراط؟ هذا جوازك على الصراط ألا. ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. حمر ابن مفهم يقولنا من فقرات معاني على أيسع ملكة يمينه هو معنى الظاهر، وهو أنه العبيد والأرقاء يعتقد نعم ملكة يمينه تترك السرب أسرة، نعم ملكة يمينه أفراد عائلته، أنت مثلا في الموقع الفلاني ملكة يمينك الذين تحت رعا كلكم راع وكلكم مثل رعية، فأنت في أي موقع يكون لك رعاية هم بمثابة ملك يمين لك. مو بالعكس بعض الصيام خصوصا العصر تلقى يكسر المواعين يطلب هذا على هذا، ما لا إلا يتسومك بطل معد مكسومها. ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار. هاي كلها يعني فوائد عديدة نستنتجها. واحدة من الفوائد أنه ما هي الأعمال التي نؤديها في شهر رمضان؟ هل نؤدي فيه بالمحابس وما تخلص لعبة المحابس مرات الله بعد طلوع الفجر والعياذ بالله؟ هاي الليالي هاي الشريفة التي عدت للطاعات والقربات تنتبهها بالمحابس بغض النظر عن ما يرافق اللعبة من أحيانا عجز موسيقى ما يسمى بالمرباء ومن هالمدري شنو القضايا المدري ايش، إضافة لا رهن يصير والرهن حرام، إضافة لا كلمات بذيء أو خشونة وتبادل، يعني مناقشة ويحصل ما يحصل فيها. بغض النظر عن كم مضي على الوقت، أخذ شهر رمضان بهذه الأعمال جلسة من سيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة، صلاة رحم، رعاية يتيم، إنفاق، أي شيء. ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. كذلك على الأقل كل ختمة تقرأ في شهر رمضان حتى شنو؟ حتى كل آية تنال بركة قراءتها في شهر رمضان. إذا ما خلصت ختمة، إذا بعض القرآن ما قرأته في شهر رمضان، وكل آية في شهر رمضان من تقرأ لها خصوصية معينة، فعلى الأقل كنت خلص ختمة في شهر رمضان. حتى معنى أدركت فضيلة كل آية هي خصوصية شنو؟ فكنت قد أدركتها في شهر رمضان، فلا تكن أقل من ختمة قرأتها في شهر رمضان. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فصلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم. أبواب الجنان على بعض التفاسير جنان الطاعات، وفعلا أنت تشعر أن قربك إلى الطاعة واهتمامك بها يكون في هذا الشهر أجب من غيره من الشهور. فإذا غيره من الشهور تقرأ باليوم مثلا صفحة من القرآن، لا بل شهر تبدأ تقرأ 10 صفحات 20 صفحة. إذا بقيت السنة ما تصل للنوافل اليومية خصوصا مثلا الظهر والعصر، مثلا قد يكون واحد مسؤول عنه تشوف فيها الشهر تصلي ناسر الظهر والعصر وغيرها، حتى أكثر الناس تشوف يتبادلون الإطعام، يتبادلون العيش، أي قرب تشوف يشعر به، زيارات المعصومين مثلا تزداد، فجنان الطاعات مفتحة في هذا الشهر لأن التوفيق يتضاعف إلها، فلا تسلبوا هذا التوفيق فتغلقن باب الطاعات عليكم. وأبواب النيران مغلقة، نيران المعاصي كمثل هذا الشهر. وفعلا كيف السال بايع بالسوق اذا يغش خلال السنة شهر رمضان، لا اوقف اوقف الميزان بعد ما دق اوقف انا صايم، سيخل السنة كلها انت مطلوب منك ان لا تبخس بالميزان، ما يكذب، ما يغش، ما يسرق بالميزان، ما يفعل كذا، شنو لانه القائم. اذا ابواب نيران المعاصي مغلقة في هذا الشهر، معناه تعطى دعم وعصمة اضافية لاجتناب المعاصي في هذا الشهر. وابواب النيران مغلقة فسلوا ربكم ألا يفتحها عليكم. هو لا يفتحها طبعا، الله سبحانه كله خير ما يفتح، لكن يسلب التوفيق منكم، هالتوفيق الإضافي اللي أعطاكم إياه ما تريدوا، والعياذ بالله. والشياطين مغلولة فسلوا ربكم ألا يسلطها عليكم. وهذه الخطبة عندما نتلوها كلها، عندما نتلوها كلما يحل علينا شهر رمضان، فلأجل أن نتعرف على هذا الشهر الكريم المعطاء من خلال هذا الخطبة نتعرف على الشهر، ويشاركها في هذا التعريف بهذا الشهر العظيم دعاء آخر. عندما نريد أن نتعرف على شهر رمضان نتعرف بعد من هذه الخطبة بعد، ومن خلال دعاء الإمام السجاد عليه السلام في رباع الشهر، ومما جاء فيه من هذا الدعاء ودعاء طويل: السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب. يعني تشعر أن قلبك تكون أرق في هذا الشهر كريم، تكون أقرب إلى الله تعالى، وربما دمعتك أيضا تكون أنسى في هذا الشهر. السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب. السلام عليك من ناصر أعان على الشيطان. هذا هو شهر رمضان وهذه هي مكارمه. وصاحب سهل سبل الإحسان. السلام عليك ما أكثر عتقاء الله فيك، وما أسعد من رأى حرمتك بك. السلام عليك ما كان أمحاك بالذنوب وأسفرك لأنواع العيوب. السلام عليك ما كان أطولك على المجرمين وأهيبك في صدور المؤمنين. السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيام. السلام عليك من شهر هو من كل أمر سلام السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات، السلام عليك إلى آخر الدعاء. وجعل شهر رمضان بما فيه من تشريعات ووراءه من بما فيه من تشريعات وراءه حسن ومصالح وملافات كما يعبرون. وهذا إذا أردنا أن نخلص الحكم والمصالح في شهر رمضان فسكع إلى مصالح معنوية ومصالح اجتماعية ومصالح أخلاقية ومصالح أسمى فوائد أو ثمرات وصحية واقتصادية كثيرة. لو أردنا أن نتطرق بالتفصيل تجد فيه فوائد كثيرة شهر رمضان لا مجال لبسط الكلام فيها، ولكن أتحدث باختصار عن الجهة الأولى فقط وهي الفوائد الروحية إلى فحص عبر المعنوية. وكمعنى ربما هو ليس جديدا عليكم، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وجعل فيه نوازع الخير والشر ليبتليه ويختبره ليبلوكم أيكم أحسن عمله، ليدخل الجنة من يدخلها وهو لها أهل ويدخل النار من يدخلها وهو لها أهل، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. وجميع ذلك لمصلحته وسعادته وحسن تدبير أمره. فالعقل يدعو إلى الخير وعبادة الرحمن كما في حديث العقل ما عبد به الرحمن. بل والنفس التي هي مجموع الغرائز والشهوات تدعو إلى اتباع هذه الشهوات حتى من الحرام، ما عدا معنى عن نفس الشهوات. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والإنسان يتصارع فيه حسب كلام أهل الأخلاق جلد العقل وجلد النفس. جلد العقل يدعو للرحمة وجلد النفس يدعونه للشيطان. والإنسان ضعيف جهول عجول ظلوم كفار كنود في خسر مغرور، فهكذا هي الأوصاف الطيبة القرآن الكريم، هذا هو الإنسان إلى غيرها من الأوصاف التي جامعها ماذا؟ أنها كلها مرجية وتهيئ في جهنم. لكن الله تبارك وتعالى ما خلق الإنسان للنار بل خلقه للجنة، أي أن العقل في هدفه ونتيجته أن يدخل الجنة. لذا لم يسأل أهل الجنة لما دخلتم الجنة لأن فعلهم على القاعدة، ولكن سأل الله تبارك وتعالى أهل النار قال لهم ما سلككم في سقر، أي أن عملهم كان على خلاف القاعدة، أنتم خلقتم للجنة. فلرحمته وعلمه تبارك وتعالى أن تقييم عمل الإنسان الحسنة بحسنة والسيئة بالسيئة بسيئة المستوى من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا المقياس كأنه لا ينجو معه أحد. لذا ورد في الدعاء أن الله تعالى لا عملنا بعدله هلكنا فنسأل أن يعاملنا بفضله. فلذلك جاء بمقياس جديد وهو أن جعل الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة. بل في الحديث أن العبد إذا هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له، وإن فعلها كتبت بعشرة، وإن هم بسيئة لم تكتب عليه، وإن فعلها أنهم لعله يستغفر. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يمهل فد مدة معينة حتى يتوب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فإذا لم يستغفر حتى بعد أن أنهل كتبت عليه بواحدة. أيضا هذا الميزان بعد الإنسان ما ينجح به فجعلت الحسنة بسبعة مئة ضعف وبعد والله يضاعف لمن يشاء. والآية الشريفة واضحة في أذهانكم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولا تخص فقط نفقة الأموال، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. أما السيئات فقد جعل لها باب التوبة والاستغفار مفتوحا، فإذا دخله صادقا مخلصا عازما على عدم العود محى الله سيئاته وأنسى جميع الشهود عليه. قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بعد أكثر من ذلك وجعل اجتناب الذنوب الكبيرة كفارا للسيئات الأقل منها. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. لذلك عندما سئل بعضهم أية آية أرجى في كتاب الله أكثرها تزرعنا رجاء وتملأنا أملا بعد أن أثقل ظهورا السيئات، كل واحد قال آية إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله، فكان الجواب هائلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. قبل رحمة السلبين كبائر ما تنهون عنه هذا ليس صعبا عليكم، هل كل الجزاء متكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجعل فعل الحسنات كفارة للسيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات. ولعلها انا بعيد العهد بالرواية، لعل ارجع آية هي هاي ان الحسنات. هذه فكرة اجمالية عن التجارة المربحة مع الله تعالى التي تستحق ان يجد الانسان ويجتهد ويفتح حتى يفوز باكبر ربح منها. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. ولم يقف الامر عند هذا الحد، ما زالت الموازنة انه لا يكتفي باللجات، فجعل الله تعالى ازمنة شريفة وامتنة شريفة يضاعف فيها الحسنات اضعافا غير تلك الاضعاف التي ذكرت. ومن تلك الازمنة شهر رمضان. أفبعد كل هذا تجد عاقلا يفرط بهذا الشهر الكريم المعطاء ولا يستغل ساعاته بهذه التجارة المربحة؟ عجيب. فتجار الدنيوي فلا تقول له اذا تدفع مليون تربح 5 ملايين، واذا تدفع مليونين تحصل 10 ملايين، وهو عند المليونين. تقول يعني يعطي مليون يربح 5 ويعطي 2 ويأخذ 10. ما عاقل يقول اعطي 1 واكتفي بالخمسة، اعطي 2 ما دام 2 موجودة. فهكذا انت في تجارة، وتعال اخذ استجيب رأس مالك فيها عمرك ساعاتك وساعات عمرك وايامك. فبعد كل هذا تجد عاقلا يفرط بهذا الشهر الكريم المعطاء ويجري بالمحاذيك ويجري بالماجينة بالدنبق، والله شنو ماجينة، ولا يجري على التلفزيون ومدري شي باوع ما يباوع به. وماذا سيكون شعوره هذا الذي لا يستغل الشهر والوقت يمر عليه حتى اذا بلغ النهاية؟ نفرض عند القضاء يحمد القوم السراء من مين؟ بين المسافرين واحد جراها نايم، نعم الصبح ان شاء الله نطلع. هذا المسافر اللي عنده هم يبقى في الليلة طويلة انا في النوم، نعم ما عن الوقت. فعند الصباح هذا الذي قضى الليل سرى يعني قضى الليل ساريا تلقى وصلنا منطقة معينة بقى تلقى الغانون الان وقت الشمس وين متخلف عنه. حتى اذا بلغ النهاية ووجد ما ضيع من عمره من بين ثمرة، اي حسرة واي ندامة وهو يرى الفائزين الذين لم يستسلموا للغفلة والضياع والعبث واللهو، بل جدوا واجتهدوا. وكان يمكنه هذا الذي قضى شهر رمضان بالغفلة، كان يمكنه ان يكون مثله مثل هؤلاء الفائزين في درجتهم لو لم يضيع وقته. فيبدأ يلوم نفسه ويشرح اسباب خسرانه معترفا. ماذا يقول؟ وكنا نخوض مع الخائضين، هؤلاء الخائضين الذين ضيعوا الحياة. ولا ينفعه طبعا الندم حينئذ، هاي الحقائق واضحه ومن احتاج الى ان يجع بيها يوم القيامه في العياده. هكذا الامور وهي حياه واحده لا تتكرر. حتى يمكن لذلك بعض الكلمات الحسنيه يقول انه العاقل ينبغي ان تكون حياته من قسمين، قسم يعني جزء يكتسب فيه التجارب وجزء يصدق فيه هذه التجارب. يعني حياه واحده عندك مو حياتين، حتى الحياه الاولى تستثمرها في التجارب والاخرى تستغلها في تطبيق تلك التجارب. يصير ان يعني سنقول لا نتخلص قارعه حتى تحل بنا لتتعرف هاي قارعه. قلت ليش ما تحذر الها وتستعدلها؟ الا تودع بها يعني يا الله تستعدلها. لا نتخوف قارعه حتى تحل بنا. ليش؟ تخيل يا عزيزي وانت تشيع جنازه انك انت المحمول فيها، ممكن لو ما ممكن شنو الفرق قالوا هذا؟ شنو احد معين للاعمار يعني؟ لا ما ممكن. فانت تشيع جنازه تخيل انك انت المحمول فيها، شنو المانع؟ او تسمع بوفاه احد فتصور انت هو، فان الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. وتصور ايضا ان الله تعالى اعاد عليك الروح واحال الموت الى ذلك الغير. افترض مو انت لما كانت تقرب ترجعوني لعلي اعمل صالحا فيما شرد. افترض انت اللي ملك الموت كن ياخذ روحك يقول فرد ارجعوني لعلي اعمل صالحا وارجعك الان، وانت الحمد لله الان بعدك بالدنيا وتسير في هذه الجنازه. افترض استجاب لك الدعاء، شو المانع يعني ان تكون انت بدل هذا بالجنازه؟ ها عندما تقول استجاب دعاءك رد ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما شرد، وها هو ربك الكريم قد اعادك الى الدنيا، اعاد شنو بمعنى ابقاك فيها ومنحك هذه الفرصه الاضافيه. لذلك الانسان على يجل لعله لا يدرك يعني لابد ايام قليله بس، لعل الله سبحانه وتعالى ما ادري قضاؤه ماذا يتضمن، هل يبقيني الى يوم السبت المقبل وأفوز بهذه الفرصة أو ما أفوز، فكيف أن يبقيك لهذه الفرصة لا تستثمرها؟ أن تكون على وجل وعلى خوف عن ماذا أنا أبقى في هذه الدنيا على يوم السبت المقبل، ويمنحني الله سبحانه وتعالى فرصة من جديد في شهر رمضان أو لا يمنحني، ما يقدر يفتوني إلها وأضيعها في هذه التاسعه. وهو أبقاك الله وأبتعك الدنيا، فهل الجواب أن يعود الإنسان إلى نفسه إلى نفس حياته السابقة بما تتضمنه من معاصي وغسل وتمرد وإعراض وخوض في الأمور التافهة والإلهاء عن الوصول إلى الهدف العظيم؟ وقد سأل أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية خطبة التي ذكرناها والدرس، فقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال الورع عن محارم الله وتجنب كل ما يوجب سخط الله على العبد إلى آخر ما ذكرنا، لأنه ما نقدر كل ما أشرنا إليه نستمر فيه. وفي حديثي في العام الماضي في آخر يوم قبل تعطيل شهر رمضان تحدثت فيه عن ما ينبغي لطالب الحجة الشريفة أن يفعله في هذا التعطيل. والحديث اللي عناه هي مسؤولياتنا في شهر رمضان اللي كان موجه لطلبة الحجة، يمكن أن يشمل بدرجات متفاوتة كل مؤمن واعي مخلص وليس فقط طلاب الحج الشريف. ومما قلت فيه طبعا ملخصاً، لأن احنا ذكرناه العام الماضي بس نعيد بعض النقاط ملخصاً، ما هي مسؤوليتنا كحجة علمية في شهر رمضان؟ ان الذكرى تنفع المؤمنين، والكلام ليس فقط موجه لكن كما تعلم يوجد حاسوب ينتفع به غيركم، وانا اعلم ان كثير من هذه الكلمات كالمثل واكرر دائما كما قل التمري الى حجر، كلكم فضلاء وكلكم حفظاء وكلكم تعلمون هذه المعاني ومنكم أن أستفيدها، لكن أولا الذكرى تنفع المؤمنين ولكم إن شاء الله تعالى، ثم الكاسس أيضا يسمعه ويستفيد منه غيركم. فقلنا في الشهر في نفس المناسبة العام الماضي أيضا في آخر قبل التعطيل بمن يجب تعطيل رمضان، تعطيل له معنيان. المعنى الأول تعطيل مخلص، تعطيل مخلص إلى الراحة والنوم لأن تعبنا فهيا إلى النوم، ينسعد لسنة كلها ندرس. لا طبعا هذا لا يناسب المؤمن الذي يعيش كل لحظات عمره لهدف معين، ما يناسبه الفراغ. وإذا يخلد إلى الراحة وإلى النوم فلأجل أن يجدد نشاطه، لا يخلد النوم لأجل النوم. حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتعبوا، يقول أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. كم حديث ولا حديث والله كم هذا، ولا يشوف واحد المكان الكبرى تحت يعلق لوحات، كن كل من الأحاديث يعلق، ما حديث اللي ما تخليه تكتب لوحة فوق راسك حتى دائما تنظر إليه. أريحوا أجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. فإذا نقول تعطيل ما يعني التعطيل أن نخلد إلى الراحة والكسل، ما عند النومان إما تسادح الآن قرأناها، إما تسادح والكسل، ما معنى الكسل؟ العناء والسخاء والتعب، هكذا معنى إما تسادح إلى ربك سبحا فملاقيه، هذا ليس هذا معنى التعطيل. وإنما عندما نقول تعطيله فنظل نقصد أن التعطيل عن الدروس الحوزوية هاي، باعتبار أن أمامك مسؤوليات عديدة للسنة كلها أنت قضيتها في هالمسؤولية المعينة وهي الدراسة والتدريس، في شهر رمضان تعطل من هذه المسؤولية لتلتفت إلى مسؤوليات أخرى أولها، فلا أقول أهمها لأن الأهمية أي مطلوبة لتقديركم. أولها طبعا نشر أحكام الله سبحانه وتوجيه المجتمع وإرشاده وتوعيته بالموعظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال منبر الحسيني كل واحد بحسبه، أو إلقاء المحاضرات أو عقد الندوات أو إجراء الحوارات مسابقات، ثم مسابقة فيها ثلاث سؤال منوعة تاريخية عقائدية دينية عن فقهية حتى ذهنية تنمي الذهن تحرك الناس تدفعهم، خصوصا المسابقات إذا تكون في المساجد أولا راح يشد الناس إلى المسجد ويمشوا في المسابقة ليمشوا ويمشوا هل أجوبتنا صحيحة ليلة ومن الفائز وشن الهدية، راح يشد الناس إلى المسجد. بالمقابل راح يدفعهم إلى القراءة والاطلاع، من تسألهم أسئلة طبعا راح يندفع إلى القراءة والاطلاع حتى يجاوب الأسئلة، فهكذا شوف تقربهم إلى الطاعة. قد أسلوب من أساليب هاي كلها، وهذا الهدف الأول الذي واجب الجميع. والحوزة تكون محصرة لو وجدت نقطة واحدة في أقصى البلاد لم تبعث إليها من يهدي أهلها ويرشدهم الى سواء السبيل. اكرنا في مناسبة سابقة بعض الكلمات ان من تقرأ سجل الحوزة بالرواتب وغيرها يقرأ حدوث 3000 طالب علمي، لكن عندما كيف الاستقراء في حال المجتمع لا تحس ان 3000 حوزوي منتشر في هذا المجتمع ابدا ولا ربع هذا العدد ابدا. اذن وين هذا الرقم الذي يقرأ في الحوزة 3000؟ فلما احنا مقصرين ابدا. يجيك اي محافظة الفلانية يقول لك ما عندنا احد الا نرجع، يجيك المحافظة الفلانية يقول لك ما عندنا احد الا نرجع، عزيزة 3000 اسم يقرأ سجل الرواتب تاوان هؤلاء. وقد اكد القرآن الكريم كثيرا على هذا الدور، قال ولتكن منكم امة يدعون الى الخير. من هي هذه الامة؟ انتم الحوزة العلمية وزين جيتكم من نجف حتى تقولون هذه الامة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في آية اخرى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وانتم الناصرون. هنيئا لكم. كل ما استمع الى هذه الآية اشعر بالسرور ان اولا ان الله سبحانه وتعالى وفقني ان اكون من مصادق هذه الآية ومن الذين نفروا فلا الحوز، وبالمقابل اشعر باغم المسؤولية. هل انا بحجم هذه المسؤولية تطرحها الآية او لا؟ المهم بقدر فرحك بانك مصداق لهذه الآية الشريفة لازم يكون شعورك بالمسؤولية حتى تخرج من عهدتها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. انتكم بعض الاحاديث الشريفة، من سوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته على ناصب فأسحمه لقمه الله يوم يدلى في قبره. ان يقول هناك سبحل عن السؤال في القبر، حتى تسأل ما اسمك سبحل عن اسمك، شلون تعرف بالتلقين؟ التلقين المستحد تقول له اعلم يا فلان بن فلان، ليش تقول له لم يذهل حتى عن اسم هذا الشخص في تلك الاهوال وتلك تعلم حتى اسمه زين فيذهل عن كل شيء. هل هذا سؤال بسيط يعني شنو؟ فما اعرف اقول الله ربي، لا لا مو سؤال بسيط، هذا في تلك الاهوال سؤال صعب، اسمك تذهل عنه، لذلك بالتلقين يلقنك حتى اسمك، يقول لك اعلم يا فلان ابن فلان. فمن قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته. اذا اخذ من وقتكم كثير ما بتسمحون لولا على كل من يريد يعني يخرج هو في حلم لان الدرس ليس درس. من قوى مسكينا في دينه ضعيفا في معرفته على ناصب فاصحمه لقنه الله يوم يدلى في قبره. ان يقول الله ربي، محمد نبيي، علي وليي، الكعبه قبلتي، القران لهجتي، فيبشرك ان بعلم الملكان ويعطيك خير الجزاء. رواية أخرى يقول لراوية حديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد. حديث آخر، من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم إلى نور العلم الذي حظوناه به، جاء يوم القيامة على رأسه تاج من نور يضيء لأهل جميع تلك العرفات، وعليه حلة لا يقوم لأقل سلك منها الدنيا بحذافيرها. ثم ينادي مناد من عند الله تعالى، يا عباد الله، هذا عالم من بعض تلاميذ آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ألا فمن أخرجه، هذا النداء يوم القيامة، قلنا هذا عالم فلان كان في الدنيا، ألا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرفات إلى نزهة الجنان. فيخرج من كان علمه في الدنيا خيرا أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أوضح له شبهة. هذه المسؤولية الأولى وهي نشر أحكام الشريعة والموعظة والإرشاد والتوجيه ومعالجة بعض القضايا المنحرفة الموجودة بالمجتمع. المسؤولية الثانية الالتفات إلى تنقية القلب وتطهير النفس، فإننا قد أعطينا السنة كلها لغذاء العقل، الكفاية والمكاسب واللمعاء وغيرها كله غذاء للعقل وهو على أهميته، إلا أنه لا يكفي وحده بل لا بد من الاهتمام بغذاء القلب. وما هو غذاء القلب؟ من الموعظة والازدياد من المعرفة بالله سبحانه، بالتدبر بالقرآن الكريم، والأدعية الشريفة وقراءة كتب الأخلاق والوعظ والتهذيب، فمن وصية أمر المؤمنين عليه السلام لولده الحسن: يا بني أحي قلبك بالموعظة وأمس بالجهادة. وذات يوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل: وما جلاؤها يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت. المسؤولية الثالثة، وطبعا هاي المسؤولية الثانية نحن نختصر الوقت ما يسمع، المسؤولية الثانية فرصتها جيدة جدا في شهر رمضان وتكون قريب جدا من نتائجها. الثالثة، المسؤولية الثالثة، فهذا وكان بعض المراجع ممن له مقام في الأركان يسد مكتبه في هذه الأيام في شهر رمضان ولا أقل في العشر الأواخر، لأن أعظم فرصة لتطهير القلب، يسد مكتبه في هذه الأيام وينتمع عن لقاء الناس. والبعض الآخر تقرأ في قصص هؤلاء الناس تقرأها موجودة، والبعض الآخر كان يغادر أهله في العشر الأواخر ولا يعرف أحد أين يولي وجهه حتى نهاية الشهر. وبين أيدينا نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يطوي فراشه، وكناية عن شنو؟ عن اجتناب النساء طبعا، ويشد مئزره للعبادة. إن غار حراء الذي دخله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكث فيه متفرغا للتأمل والعبادة والمناجاة والذكر الدائم مطلوب منا أن ندخله باستمرار. غار حراء على الأقل في آخر عشر أيام من شهر رمضان كل واحد يدخل في غار حراء، مطلوب منا أن ندخله باستمرار ولا أقل من هذه العشرة أيام بالسنة كما كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، لنجلو قلوبنا ونطهرها من الرين والصدع المتراكم عليها من الذنوب. قال تعالى: صلى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المسؤولية الثالثة مراجعة الدروس وتدارك ما فات منها وسد الثغرات التي حصلت خلال المسيرة الدراسية. المسؤولية الرابعة الاهتمام بالاتجاه الفكري، يعني اتجاه فكري، يعني نسميه نحن اتجاه فكري او ما يسمى بالوعي الاجتماعي. كتب كثيرة فكرية نريد نقول بعض اسمائها، فيها كتاب واحد الذي كررنا الاهتمام به كثيرا، كتاب تغلاء القرآن. هذه الكتب الفكرية خلال السنة تكون مسؤولا عنها، ما عندك وقت لمراجعتها، ولنا مفسرون عظام خلدوا لنا فراغ ضخم ما لازم نغسلها، فشكل ترتفع تكون في شهر رمضان. المسؤولية الخامسة تحصيل العلوم المكملة للدراسات الحوزوية اللي ما تعطى علم خلال السنة، فنأخذها في شهر رمضان، في التاريخ التاريخ، في تفسير القرآن مثلا، بعض العقائد، بعض العلوم العامة. المسؤولية السادسة تبادل الزيارات واللقاءات خصوصا مع الأرحام وتحسين العلاقات مع الذين أسرب أكو سوء تفاهم بينهم. المسؤولية السابعة كتابة البحوث والدراسات الموضوع يمكن يحتاج الى معالجة، وان مسؤوليتنا الدنيا على ما اكثر المواضيع التي تحتاج الى معالجة خلال السنة، ما نقدر نتفرغ من شيء من هذا القبيل. فتكون شهر رمضان فالفرصة، وكثير من الكتاب تلقى من اخر شيء بالفرغ من تأليفه اقرا تلقى يوم 25 من رمضان 27 او بعضهم لا يوم 10 من المحرم، فسيستغل العطل اذا عطلة محرم او عطلة رمضان واجل التفرغ. فاكثر خلال السنة شغلنا بالدراسة والتدريس ما يكفي، ينفع من هذه المسؤولية الأخرى اللي يمكن أن في شهر رمضان. لكن الذي أريد أن أقوله أيضا هنا وهو ما يتعلق بالنقطة الأولى اللي قلنا أنه إرشاد المجتمع وتوجيهه، ففي كتاب، هذا كتاب آخر وهو وصايا ونصائح للخطباء وطلبة الحوزة الشريفة، قلت فيه أنه ما ينبغي أن الخطيب يتكلم عما يحلو له، شاف لفت موضوع أجبه صار بناء يلقي على المنبر أو لا، يجب أن تكون خطاباتنا ومواد محاضراتنا مأخوذة من الواقع وتعالج الواقع حتى لا تكون مجرد ترك فكري. فما هي إذن احتياجاتنا إلى صحة التعبير في هذا الوقت حتى نكرس إلى محاور خطبنا وأحاديثنا؟ أتمنى محاور اللي ذاكره على اول ترسيخ العقائد، فاكو ضعف اكيد بالعقائد بشكل كبير في المجتمع، ومحاولة الاستدلال عليها بامور اما وجدانية او برهانية مبسطة لأنك تتكلم مع مستوى المجتمع ورد الشبهات الموجهة ضد الدين أو المذهب والتي علقت في أذهان العامة من دون إثارة شبهات وإشكالات جديدة تشوش أذهانه. هذا إذا المحور الأول، محور العقائد. ولو على كتاب عقائد الإيمانية أو أي كتاب أهل الشيعة وأصولها أي كتاب مبسط ممكن أن أتخذ منهج. المحور الثاني نشر فضائل أهل البيت عن السلام وبيان حقهم ودورهم في حياة المجتمع وما قاموا به من خدمات ليس فقط مذكر السلام على فكرة من السلام. اليوم موجود مثلا الإمام الحسن السلام الإمام الحسن سبع من قدى سبع من قدى الإمام الحسن فوق هذه المناقب التقوية. المناقب التقوية ما تجيبنا تعريفا بالحسن عليه السلام. الحسن فوق ما تقول وكرامته عند الله أعلى مما تقول. يريد شيئا جديدا تبين لنا من سيرة الحسن مثلا ودور الحسن عليه السلام وما قدمه من عطاء للمجتمع. هذا مثلا هذا نركز عندما نحيي ذكريات أهل البيت عليه السلام. المحور الثالث ما ذكرناه من الاستفادة من القرآن في بعث الهمة لدى المجتمع وتحفيزه إلى طاعة الله. سبحان ذكرنا في شكل القرآن لأن هذا كتب قبل شكل القرآن ثم اعتبرت بعض هذه المطالب بشكل تفصل. فهناك أخذ فصول الكتاب ذكرنا كيف نستفيد من تجربة القرآن وطريقة القرآن في هداية المجتمع. كيف استطاع الكتاب الكريم في 23 سنة أن ينقل المجتمع من بيت الجاهلية لأسفل سافلين إلى ذلك المجتمع أمة أصبحت. كانت أمة هي كانت مشتتة على نفسها متمزقة أصبحت أمة إلها كيان إلها وجود إلها خصائص. كيف 23 سنة قدر القرآن يفعل ذلك؟ فنستفيد من تجربة القرآن. المحور الرابع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سلبيات كثيره تعلم في المجتمع تحتاج الى معالجه، فهل يمكن ان يكون شهر رمضان فرصه لمعالجه هذه السلبيات؟ ساذكر لكم بعض السلبيات التي تجري في شهر رمضان فقط فضلا عن غيرها. اولا المحادي، هذا واضح، كم ياخذ من الوقت وكم ياخذ من الامور كثيره، وكم ياخذ عن ذكر الله. الخمر والميسر علم القران ليش حرام؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. مو هكذا يفعل المحادي؟ يصد عن ذكر الله أولا ويلقي بينكم بين العداوة والبغضاء. تنافسنا كما يدرس ملاعب كرة القدم، فصلوا إلى الشتائم وإلى السباب وإلى المعارك. تشوف مو هذا نفس الملاك موجود فيها؟ هاي السلبية الأولى. فذات علماء يرافقها كما قلنا، تارة الموسيقى يرافقها، تارة الرهن يرافقها، تارة كلام فاحش، احيانا سفر يصير. هاي الفرقة تلعب سافر مثل هذا سفر معصية. هنا هم يصلون ان شاء الله ما يصلون، هذا كل يصلي تمام يعني هذا سفر معصية. يسافر يلعب المحادي سفر معصية، كل يصلي تمام. واحيانا بعض المدرس صرت ليالي شريفة ليلة الجمعة ليلة استشهاد امير المؤمنين عليه السلام ليالي القدر ولا يتورعون عنها بالافعال. فيضيفون يعني موبقة الى موبقة والعياذ بالله. هاي الظاهرة الأولى من الظاهرة السلبية اللي تحتاج إلى معالج. الظاهرة الثانية الماجينة، الابتلاء في شهر رمضان، تدبدب وهيس بالشوارع علما من هذا الماجينة. شنو الماجينة؟ هذا حرام. تنتبه الأطفال أولياء أمورهم يشيلهم وبأيديهم يشتروا لهم طبعا هذه الآلة. زين أحيانا اللي ما ينتهم يسمعون كلام سيء، يتمنى تكتيها كذا أبناء المدرسة شنو ليش ما انطونا عجيب دوية. زين أحيانا في السلبيات من الشيطان لا يكتفي. من يخلي رجل العبد في معصية ما يكتفي، لا يجر إلى معاصي جديدة. شوفي الناجين لا كم معصية قاعدة. يعني أحيانا يدخلون البيوت بدون استئذان. أولا موجود دخول البيوت بدون استئذان، كان ربما النساء مو في حجاب كامل، لا هم الجسم النساء هم شلون هم هم النساء يطلعن بلا حجاب. باعتبار ساعة من ساعات اللهو والسمع والناجينة، فشنو هذا تلبس بوشية مرة وتطلع على الناجينة؟ لا طبعا تطلع بملابسها البيتية او تدي الشعباية مدتونها طالع بكذا. فهكذا شوف ما يكتفي عن الشيطان نعوذ بالله من حرام، ومن يجر من حرام الى حرام. الظاهرة الثالثة الموجودة من الظاهرة السلبية في شهر رمضان قضية هل بعد الافطار، بعد الافطار ياخذ راحته الواحد. يشوف هنا بالنجف مع الاسف بلد امير المؤمنين عليه السلام المكان الشريف تلقون ورا الافطارين يقدرون يقدمون تتجمعون بالحضرة الشريفة والصحن تتسكعون يزاحمون النساء لما عما يقصر النساء فرجات البيبي خلات ألوان خلات زينة ويتمرحكين والشباب حولهم عزيز
كان خلال السنة في شارع الصادق هذا المرض في شهر رمضان المبارك العظيم الشريف، فانتقل هذه الظاهرة وين إلى الصحن الشريف، وكأنه يعمل منع عن ممارسة المعاصي في النهار فقط، بالليل بكيفه في كربلاء المقدسة أسعد مع كربلاء بين حرم الحسين وحرم العباس وشارع العباس والصحنين الشريفين. أيضا يمكن كل مدنكم أنت من أي مدينة تجد المرافق الرئيسية في المدن أو الشوارع الرئيسية تجد يحصل هذا الشيء، هذا ليس صار يصير في شهر رمضان، أهم كل ينبه عليها. النقطة الرابعة أيضا قلة التفقه، من الظواهر السلبية قلة التفقه في مسألته، تبين هذا الكثير من الناس يريد يسافر مثلا فهو بعد بالبيت يتريد بالبيت ويطلع ليش، لأن أنا أجل سافر والصايم يفطر لما يصير تفطر إلا بعد أن تتجاوز حد الترفق، وهكذا أحد مسائل كثيرة تتكون، فهذا أيضا ضروري من غير تعقل الظاهرة السلبية وهي قلة التفقه بمسائل شهر رمضان. النقطة الخامسة هذا الذي ينتهي إذا ما يسمى بمطعم المفاطية، شنو مطعم المفاطية؟ هذا انتهاب فارق لحرمة شهر رمضان، تقول لي أنه بل أكو معذورين مسافر، ما يخالف المسافر حيجيب له حبة طماطاية بجيبه ياكلها تجوية منا من الناس، أسعد ما يكره التملي من الطعام للمفطر المعذور، افترض أنت معذور بس يكره التملي، هل تاكل بالمطعم سكة والشباب والدخان مال الشوي، تدري هذا مال شارع زين العابدين هنا لأن مليء بالمطاعم وما الصيام ومن مانع عذاية اتخرخ، فإذا مطعم المفاطية مما استفدته منه في صدق وصدقته كان له بعض الدروس الأخلاقية، فمرة شرح زيارة المنارة ما دي الملاحظة دي لكم يا أولا، فشرح ذات أن الله اللهم اجعل نفسي راضية بقضائك مطمئنة بقدرك ملعة بذكرك ودعائك، مثل شاف الدعاء يتلى كروتين ما سهل عظمة هذه المعاني، قال لكي أفهمكم عظمة هذه المعاني خل ندعو بعكس هذه المعاني، اللهم اجعل نفسي مثلا ساخطة على قضائك مفارقة لأوليائك مبغضة لأوليائك مثلا إلى آخر الدعاء، وهكذا كارهة لذكرك ودعاء رجقنا بيه تمام ولا إذا بقدر رجبتك من عكس هذه المعاني كنت تفهم عظمة هذه المعاني التي تدعو بها، فشاهدنا السنة روحك مطعم المفاطية ما عارف فضاحة هذا الأنواع، بس لو كان مطعمك مطعم الصائمين بجد تنكر أنك مطعم الصائمين، فبجد سرورك بعنوان مطعم الصائمين كنت تفهم خدع مطعم المفاطية وغيرها طبعا، فمن هذا فتح المطعم حرام والأجور العمل الذي تدفع في هذا المطعم حرام، وبذل المال لكي يفوز بهذا الشرف تدري انه شرف واحد يعطى في المدينة ان يفتح مطعم المفاطية فيتنافسون ببذل المال ليحصل هو على هذا الجنة مع الأسف وهذه التعاسة، هذا بذل المال حرام لم بذله لمحرم، هاي اظن انا تقول اكو معذرين معذرين خلي اكو خده هي كلها سفر يجب استغلتها ويرجع ما تكون تفتحنا مطعم مفاطية، هذا انتهاك علني صارخ في شهر رمضان. النقطة مثلا السابعة التي يمكن قضية بعض العوائل تتفنن في موائد الافطار، بعد طرف جائز انما شرع الصوم لكي تذكر الفقير لكي تأتي لطعامه، اما 13 15 سنة من الطعام مثلا في شهر رمضان ما لهذا الشرع مثلا، وهذا راح تفقد شهر رمضان ريحه وهيبته، فاحنا نرد مثل مثل الامام علي عليه السلام نقرا في حديث مقتله من قدمت لبنته افطار اي كان افطار عرف من الشعير وملح ولبن ازيد من اخواتها انزلها اتريدين ان يكون موقف ابيك بين يدي الله علينا من هذا ليش لا تجمعين ادامين في طبق واحد، من هم الادامين ملح ولبن ارفعي احد الادامين أنا بتم ترفع اللبن الملح قال لا ارفع اللبن، فما قلنا مثل مثل علي بن أبي طالب يقول لا تقدر أن تصير مثلي، لكن عينيه يرى أن الشهادة أسف مثلا، فما ينبغي أن تكون المائدة تحوي كذا سنة من الطعام مثلا، شيء واحد من هالأصناف يحسب قيم تجدد وتصدق على عائلة مؤمنة محتاجة وما أكثرهم في هذا المجتمع. والنقطة الثامنة اللي أيضا أشرنا إليها قبل قليل نظر وهي اجتماع العوائل حوله البرامج الفاسدة الخليعة التي تعرض والتي تزداد سوءا بعض البرامج الرمضانية الخاصة التي تكون بمناسبة هذا الشهر الشريف، فهي ايضا شيء يجب ان نلتفت اليه. اللهم اسال الله تعالى ان يوفقنا لما ذكره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في هذا الشهر الشريف من ان يعيننا على صيامه وقيامه وتلاوه كتابه. ولا تنسونا من دعائكم كما لا ننساكم ان شاء الله من دعائكم. والحمد لله رب العالمين.